بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الطهارة، الذي هو من أول أبواب كتب الفقه عند العلماء وعند باب المسح على الخفين. وهذا الإرادة والإخوة من المصنف يدل على دقته رحمه الله، وعلى حسن سبكه وإيراده للأبواب، ذلك أنه بعد أن تكلم عن كيفية الوضوء والأركان الشرعية التي أمر الله جل وعلا وفرائض الوضوء وسننه، شرع الحديث عن عضو مهم ألا وهو المسح على الخفين، ذلك أنه بعد الانتهاء من مجمل أعضاء وأركان الوضوء يبقى السؤال: هل أنك ستغسل الرجلين، أم أنك لو كنت لابسا عليها خفا أو جوربا أو نحو ذلك من الأمور التي يمسح عليها ستمسح عليها؟ باب المسح على الخفين أيها الإخوة يعتبر عند العلماء من أبواب الرخص، ولما كان هذا الباب يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهم الرجلين، أوردهم المصنف بعد الحديث عن ماذا؟ عن الوضوء، لأن الغسل أيها الإخوة مقدم على ماذا؟ المسح. لماذا لم يورد المصنف باب المسح على الخفين قبل أن يتكلم عن غسل الرجلين؟ لأن الأصل هو الغسل، والمسح يعتبر رخصة، ولا تقدم الرخص أيها الإخوة على الأصول. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الشك في الرخص يوجب دائما الرجوع إلى الأصل، وهو أنك تعتمد الشيء المألوف المعروف وهو غسل الرجلين. أدخل العلماء أيها الإخوة في باب المسح على الخفين المسح على العمامة، والمسح على الجوارب، والمسح على الخمار، كل هذه الأحكام دخلت في أبواب المسح على الخفين. قال رحمه الله: باب المسح. المسح هو إمرار اليد على الشيء، مسحت الشيء إذا أمررت يدك عليه، والمراد به هنا إمرار اليد مبلولة على الخفين وما في حكمهما. إمرار اليد مبلولة، أي مبلولة بالماء. على ذلك المسح أيها الإخوة لا يصح عند العلماء إن لم تخلط اليد بشيء من ماذا؟ الماء. فلو جئت في الهواء هكذا ومسحت دون أن تلمس أو تبل يدك بالماء، فهذا المسح غير معتبر ماذا؟ شرعا. أما قوله الخفين، الخفان مثنى خف، وهو النعل من الجلد خاصة. والمسح على الخفين أيها الإخوة رخصة، وقد جاءت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهما جاء عن الإمام أحمد أن فيه 40 حديثا عن 40 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه: في المسح على الخفين أكثر من 70، أو حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ولذلك أحاديث المسح على الخفين أيها الإخوة مما تواترت عند العلماء، أو من الأحاديث المتواترة التي بلغت شهرتها وبلغ استفاضة النقل فيها ما تجاوز حد أن يتواطأ فيه على الكذب، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وهذا ما ذكره العلماء في كتبهم. ولو نظرتم أيها الإخوة باب مسح الخفين يورده العلماء أحيانا حتى في كتب العقائد، وسبب إدخاله في كتب العقائد لمخالفة بعض أهل البدع وإنكارهم المسح على الخفين. وقد جاء في حديث المسح على الخفين أحاديث كثيرة، من أحاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه، وفي حديث آخر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. يقول رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة. شرع المصنف الآن في الحديث على أنواع الناس في المسح على الخفين، فالشخص إما أن يكون مقيما وإما أن يكون ماذا؟ مسافرا، وعند بعض العلماء يكون مستوطنا، وهو القسم الثالث من أقسام الناس. وسيأتينا إن شاء الله الحديث على قضايا المستوطن والسفر ونحو ما في كتاب الصلاة في الحديث عن باب أحكام السفر. يقول رحمه الله: يجوز لمقيم يوما وليلة، أي يجوز المسح على الخفين لكل من كان مقيما ومدة إقامته أو مدة المسح يوما وليلة. ولاحظ المصنف قال يجوز، أي على أنه سبيل ماذا؟ الإباحة والتخيير، فليس المسح بواجب وليس المسح كذلك يعني مفروض، إنما هو على سبيل الإباحة والتخيير. وعند بعض العلماء يصل إلى درجة كونه سنة ومستحبة إن قصد إحياء السنة وإظهارها، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. فمن نوى بالمسح على خفيه ليس فقط كونه يترخص الرخصة، إنما قصد أن يحقق السنة فهذا يؤجر على قصده ذلك. وهل الأفضل غسل القدمين أم مسحهما؟ اختلف العلماء أيها الإخوة في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول، جمهور العلماء على أن غسل القدمين هو الأفضل، قالوا لأنه هو الأصل، والمسح ماذا؟ على خلاف الأصل. ولذلك جاء في حديث صفوان بن عسال أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، عرضوا هذا أيها الإخوة بأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل ماذا؟ قدمين، ولم يكن يمسح على خفين، والمسح على الخفين جاء في بعض الأحاديث، دل على أنه ليس هو الغالب. القول الثاني أيها الإخوة أنهم قالوا، وهو مشهور مذهب الحنابلة، أن المسح أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما تحب ماذا؟ يكره أن تؤتى محارمه. والقول الثالث أيها الإخوة هو ما ذهب إليه جمع من العلماء ويميل إليه شيخ الإسلام تيمية، التفصيل، وهو النظر إلى ما هو الأرفق، فإن كان لابسا للخف فالأولى والأفضل في حقه المسح، وإن لم يكن لابسا للخف فالأفضل في حقه ماذا؟ أفضل في حقه ماذا؟ هو الغسل. وهذا التفصيل أيها الإخوة به تجتمع الأدلة وتقترب، يعني إن كنت لابسا للخفين فنزعهما فيه مشقة لك فتمسح، وإن لم تكن تلبسهما فلا تتعنى وتذهب وتلبس الخف من أجل أن تمسح عليه، بل الغسل في حقك أفضل. قوله لمقيم، الإقامة يولخ ضد السفر، والمقيم هو الذي له إقامة ثابتة. والناس أيها الإخوة في تقسيم الحنابلة وبعض العلماء ثلاثة أقسام: منهم المقيم ومن له إقامة ثابتة، ومنهم المسافر وهو من خرج عن بلده مسافة القصر، ومنهم المستوطن. المستوطن أيها الإخوة قسم استحدثه العلماء، وهو الشخص الذي له أكثر من إقامة، هذا يسمى ماذا؟ مستوطن. أو أن تكون إقامته خارج بلده ماذا؟ الأصلي. فالشيخ يعتبر في دبي ماذا؟ مستوطن مثلا، لأن بلده الجزائر. فأنا مثلا أعتبر لما أذهب إلى أبوظبي مستوطن. لماذا؟ لأن بيتي واستقراري وإقامتي الأصلية أين؟ في الشارقة. فهذا عند العلماء يسمى ماذا؟ يسمى مستوطن. والصحيح من أقوال أهل العلم أيها الإخوة أن المستوطن هذا لا دليل عليه، الناس إما أن يكونوا إما مسافر وإما مقيم، وإما المستوطن فهو تقسيم لا دليل عليه. حكم المقيم أيها الإخوة في المسح على المذهب كحكم المستوطن في الأحكام الشرعية من جهة كونه يوما وليلة. المستوطن أيها الإخوة له أحكام المقيم عند من يرى بهذا التقسيم. لحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم. الآن نبدأ نستدل ما الدليل على كون المسافر له ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. هو حديث علي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وهنا المصنف أيها الإخوة صرح في مسألة أن المسح هنا يشمل أن يكون للمسافر ويشمل أن يكون للمقيم. لماذا؟ لأن جمع من العلماء يرون على أن المسح يكون للمسافر فقط دون المقيم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن المسح مختص بالسفر فقط، وهو رواية في مذهب مالك، واستدلوا على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في أثناء ماذا؟ السفر. وكل الأحاديث التي جاءت أو معظمها كان المسح فيه على السفر. ثانيا قالوا المسح الخفين رخصة، والسفر يناسب كونه ماذا؟ يناسب المسح فيه لكون المشقة موجودة. فلماذا توجد المشقة في أثناء الحضر؟ أنت موجود في بيتك، لماذا تمسح على خفيك؟ مثلا إن كنت لبرد ونحوه فأنت تستطيع أن تبحث عن دافع مدفأة، تستطيع تدفع عن شيء. أما المسافر في البر في أماكن منقطع فيحتاج دائما، يتعرض للغبار والتراب ويتعرض للموثة، فيحتاج أن يلبس ماذا؟ الخف، بخلاف المقيم. القول الثاني هو جواز المسح على المقيم، وهو مذهب جماهير العلماء، وفيه حديث صفوان ابن عسال والأحاديث الأخرى جميعا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في أثناء إقامته. قوله ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، أي وقت المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وظاهر كلام المصنف رحمه الله قال ولمسافر يشمل أن يكون السفر سفرا طويلا، ويشمل أن يكون السفر قصيرا، كان يكون لمدة يوم أو 24 ساعة أو ساعتين وترجع، ويشمل كذلك أن يكون السفر مباحا، ويشمل أن يكون السفر معصيا. لأن من العلماء من يرى على أن سفر المعصية لا يترخص فيه بالرخص، فليس له الفطر، وليس له القصر في الصلاة، وليس له المسح على الخفين، لأن سفر وسفر ماذا؟ معصية. والصحيح أن النصوص في ذلك عامة، المسافر مسافر معصية يؤثم على معصيته، لكن لا يمنع أن يترخص بماذا؟ بالمباحات الشرعية أو بالرخص ماذا الشرعية، لأن الصلاة في حقه واجبة. فإذا مسح على خفين ما الذي يمنع في ذلك؟ لا بد من انتباه لهذه القضية. المسح للمقيم يبدأ يوما وليلة، وهي مدة 24 ساعة للمقيم، ومدة 72 ساعة للمسافر. إذا حسبنا ثلاثة أيام بلياليهن يبقى المدة 72 ساعة. قد اختلف أهل العلم هل المسح مؤقت أم لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام لقيلة، هل المقيم والمسافر يلتزمون بالمدة، أم لو احتاج الإنسان أن يزيد على هذه المدة شيئا قليل يوم أو يومين له ذلك أم لا؟ ما رأيكم؟ المدة ماذا؟ محددة مؤقتة. ممتاز ماشي. لا هذا ما صار، هذا ما فهمت كلامي. أنا أقصد أن يبقى يمسح على خفه، لو أزاله خلاص له أن يبتدئ العد من جديد. يعني أنا أقصد لبس الخف، مضت عليه 24 ساعة، ما أراد أن ينزع الخف، أراد أن يمسح على الخف، ما رأيك له ذلك أم لا؟ عموما اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين. المالكية لا يرون بالتعقيد، يعني فائدة لك هذه. عموما جمهور العلماء أيها الإخوة على أن المسح مؤقت، وهو قول الظاهرية كذلك لحديث علي، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في بابه، وجاء في رواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. وقالوا كذلك حديث صفوان بن عسال أيضا ظاهره ماذا؟ أنه نص على التوقيت. فقالوا إن التوقيت كذلك فيه خروج عن الأصل، أصلا أن المسح لو كان مفتوحا لكان له ذلك، فلما وقت الشرع دل على أن ثمة زيادة أرادها الشرع، وهو الالتزام بالتوقيت. القول الثاني وهو مذهب المالكية، ويرون مروي كذلك عن بعض الصحابة، وفيه حديث عمار رضي الله تعالى عنه أو بعمار عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمسح مسح الخفين، فقال يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة، قال نعم، وفي بعض الروايات ولو استزدته لزادنا. قالوا إن حديث أبي عمار يدل على أن المسح غير مؤقت. ثم المالكية عضدوا قولهم بشيء، قالوا إن المسح الخفين رخصة، وتوقيتها يخالف ماذا؟ يخالف رخصية أنت، يعني كأنهم يقولون هي رخصة، ثم لما تؤقت بوقت معين هذا ينافي كونه ماذا؟ كونه رخصة. حقيقة أيها الإخوة، شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في المسألة جميل، قال الأصل أن يلتزم فيه بالتوقيت، لكن لو اضطر الإنسان واحتاج أن يزيد فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك لمقام الضرورة والحاجة، كان يكون به مرض أو برد شديد، أنت يا أخي في سيبيريا ما تستطيع أحيانا أن تخلع خفك، عرفت كيف؟ بك يعني تأثر بك مرض هنا، لا بأس ماذا أن يزيد، وإن لم يحتج فالصحيح من أقوال العلماء أنه يلتزم بالتوقيت. قال من حدث بعد لبس، من هنا أيها الإخوة للابتداء، أي توقيت المسح من الحدث الأول بعد لبسك الخف على طهارة، وهذا قول من يرى أن المسح يبدأ بعد الحدث. والمدة أيها الإخوة أو المسح على الخفين يكون بعد 3 أحوال، إما أن يكون المسح حال لبسك للخف، وإما أن يكون حال الحدث، وإما أن يكون حال ماذا؟ حال المسح، فأيهما يبدأ التوقيت. أما حال اللبس فلا إشكال أن المسح يعني لا يبدأ قولا واحدا بعد اللبس. أنت أيها الإخوة إذا أردت أن تلبس الخف أول مرة لا تمسح من بعد لبسك، لا، أنت تغسل القدمين أولا، ثم بعد ذلك تبدأ الخف، تلبس الخف، ثم بعد ذلك يبدأ مسحك بعد ذلك. لما يبدأ مسحك بعد ذلك، هل تبتدئ المسح بعد حدثك الأول، أو تبتدئ أو تجعل البداية المسح الخفين هو حالة يعني مسحك بعد لبسك؟ أيهما يكون ذلك يعني بداية لك؟ يعني مثلا أنا حاليا توضأت، لبست الخف على 10:00 صباحا، أحدثت أنا ماذا؟ أحدثت في 10:50 ظهرا. على قول الحنابلة يبدأ المسح من الحدث، من ماذا؟ من الحدث، من أنا أحدثت وأردت أني أتوضأ، من هنا يبدأ، احسب من 12:24 ماذا؟ ساعة. القول الثاني وهو مذهب من يرى أن التوقيت أو العد في المسح على الخفين يبدأ بعد مسحك، يعني أنت توضأت، لبست الخف، أحدثت 12:00 لكنك ما توضأت، أو أحدثت 11:00 ما توضأت، ولا من إلا هم حدث فقط، دخلت 12:00 جئت بتتوضأ لصلاة الظهر، الآن مسحت على خفك. القول الثاني يرى أنك تبدأ العد من مسحك لا من حدثك، وهذا هو الصحيح. طيب طبعا هنا إذا توضأت مثلا لصلاة الفجر ولبست خفك وأخرجت طاهرة ثم صليت صلاة الغداة، فالعبرة عندهم هنا قالوا بالحدث. قلنا لهم لماذا الحدث؟ قالوا لأن السبب في وجود الوضوء هو وجود ماذا؟ الحدث. أو السبب في شروعك للصلاة ووضوئك هو وجود ماذا؟ الحدث. فنحن نربط الحكم بسببه، وهذا هو القول الأول وهو قول مذهب الجمهور. القول الثاني العبرة في البداية بالمسح، لأن الأحاديث جاءت يمسح المسافر، ولا يصدق عليك كونك يعني مستبيحا للرخصة إلا بمسحك بالفعل نفسه. وهذا قول الإمام أحمد وبالمنذر والنووي، وهو قول السعدي وهو ظاهر الأحاديث. فعلى ذلك إذا أحدثت في الساعة السادسة صباحا وتوضأت ولكنك لم تمسح على خفك أو لم تشرع في المسح إلا ماذا؟ إلا في الساعة الثانية عشر ظهرا، فالساعة الثانية عشر ظهرا هي ابتداء توقيت المسح عندك إلى الثانية عشر ظهرا من بعد اليوم. أما كونك تحدث فهذا ليس توقيتا لي على المسح. قوله على طاهر، هذا هو الشرط الثاني من شروط الخف، أن يكون الخف مباحا وأن يكون طاهرا، فلا يصح المسح على الخف النجس. لا النجاسة، لا الخف التي نجاسته عينية ولا الخف التي النجاسة عليه طارئة. ما الفرق بينهما؟ الخف على نوعين، إما أن يكون الخف أصلا نجس إذا كان من جلد خنزير أو من جلد حمار أو من جلد ميتة لم تذكى، فهذا الخف لا يجوز المسح عليه مطلقا. السبب كون الخف نجسا أو متولد من مادة نجسة، فهنا ماذا؟ لا يجوز المسح عليهما عليه. النوع الثاني أن تكون النجاسة طارئة، الخف طاهر لكن فجأة جاء صبي وبال على رجلك وأنت نائم وأنت لابس للخف، فالنجاسة هنا في الخف ليست عينية إنما هي نجاسة طارئة، فيجب عليك شرعا أن تغسل هذه النجاسة ثم بعد ذلك أن تمسح على خفيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزع خفيه لما أخبره جبريل أن بهما قذرا، وهذا يدل على أن الخف لا بد أن يكون طاهر. قوله رحمه الله مباح، احترازا من الخف في ماذا؟ المحرم، كأن يكون الخف مغصوبا أو أن يكون من الحرير. جابك واحد خف من حرير، الحرير لا يجوز لبسه للرجال، لابد أن يكون الخف ماذا؟ مباحا، فلا يجوز من محرم. ولكن أيها الإخوة هنا مسألة، لو أنه لبس الخف المغصوب أو لبس الخف المحرم وصلى به، جابك واحد حرير وصليت به، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. شو السبب؟ هذا ممتاز. التحريم لا يستلزم البطلان، التحريم لا يستلزم البطلان. فأنت لو لبست خف وكان هذا الخف محرما أنت تأثم على لبسك لخف الحرير، وأما الصلاة ماذا؟ فهي صحيحة لأنك سترت قدميك بخف معتبر شرعا. فالتحريم هنا أو النهي لا لذات الخف، إنما لأمر ماذا؟ لأمر خارجي. وقد ذكرنا لكم في هذه القاعدة عند علماء الأصول أن النهي إذا عاد إلى أمر خارج عن النهي فإنه يصح ما ارتبط به من حكم ويأثم على ذلك. فعلى ذلك لو لبست خف كان هذا الخف مغصوبا أنت تأثم على استخدامك لهذا الخف المغصوب، وأما صلاتك فهي صحيحة. قوله ساترا للمفروض، لا بد أن يكون الخف ساترا القدمين اللذين يجب غسلهما وطاهر. وظاهر كلام المصنف أيها الإخوة أن الخرق والخروق والشقوق ونحو ذلك التي تكون في الخفاف تؤثر في الخفاف، وهذا هو مذهب الحنابلة، يرون على أن الخف لابد يكون ساتر للرجل كاملة، فلو كان الخف مشققا أو مخرقا أو به فتحات يظهر الرجل من ورائها قالوا فإنه لا يمسح عليه. قلنا لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا أولا أن خفاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت ساترة للمفروض، يعني هم يلبسون خفاف وهذا الخفاف تستوعب الرجل. قالوا كذلك الخف ينوب عن غسل ماذا؟ القدمين، وغسل القدمين الأصل فيهما أن يشمل القدم بأكمله، فكذلك لو لبست خفا لابد أن يكون هذا الخف ساترا للقدمين ماذا؟ جميعا. وذهب الشافعية أيها الإخوة أنه يجوز المسح على الخف الذي لا يستر لوجود خرق فيه أو وجود شيء فيه، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والتساخين أيها الإخوة نوع من أنواع الخفاف يكون فيها شيء من الخرق أو يكون فيها شيء من التمزيع أو الشقوق ونحو ذلك. أما كون الخف يكون مخرقا أو يكون يعني مشقوقا، فأغلب الصحابة أصلا فقراء كانوا، ولا تخلو خفافهم من أن تكون ممزعة أو مخرقة، أو من كان يملك في ذلك الوقت خف راقي مثل زماننا هذا بجلد ونحوهم، وهم يمشون على الحصى ويمشون على التراب، فلا يخلو أن يكون الخف ماذا؟ مخرقا. وعلى ذلك قالوا لا بأس. وأضافوا على ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، والنصوص التي جاءت في المسح على الخفين جاءت عامة مطلقة لم تقيد بضابط أو شرط. قال لك خف، والخف لما يكون مخرقا يصح أن يطلق عليه خف أو لا؟ يصح. من يرى هذا فيه شقوق فيه خروق يقول هذا مش خف، لا لا هو خف لكن به بعض الخروق أو الشقوق. وعلى ذلك لا دليل، وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية وهو صحيح من أقوال العلماء. قالوا يثبت بنفسه، يثبت بنفسه أي أنه لا يحتاج الخف إلى غيره ماذا؟ لا يحتاج الخف إلى غيره في إقامته، فالخف لا يحتاج إلى حبل ولا إلى مشد ولا يحتاج إلى يعني خرقة تثبته، بل هو يثبت بنفسه على القدم. وقالوا إن خفاف النبي صلى الله عليه وسلم وخفاف الصحابة كانت تثبت بنفسها. القول الثاني هو جواز أن يكون أن يربط الخف أو يشد بحبل ونحوه ويعتبر خفا شرعيا، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام تيمية وهو الصحيح. قوله رحمه الله من خف. الآن شرع المصنف في بيان الأشياء التي يمسح عليها من الجلود ومن يعني النعل وأنواع الخفاف التي كانت في ذلك الزمن. قوله من خف من بيانية، والخف ما يكون من الجلد ونحوه، وأما الجورب فيكون من الصوف، ويشمل كذلك في زماننا هذا الشرابات ونحوها. ومذهب المصنف رحمه الله والحنابلة هو جواز المسح على الجوارب. أنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة، بعض العلماء يقولوا قصر المسح على الخف فقط الذي يكون من الجلد، وأما ما دونه فهو لا يمسح عنده، فقال لك المسح يختص فقط على الخفاف التي من الجلود، أما من الصوف والقطن والكتان ويعني المواد الأخرى التي يصنع منها الخفاف في زماننا هذا قال لك هذا لا يشمله يعني الخف. وهذا القول أيها الإخوة ليس بصحيح، بل الصحيح هو الجواز المسح على الجوارب وهي الخفاف التي تكون من الصوف ونحوها لعدة أدلة، منها ما جاء في الحديث أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين ما تسخن به القدم من الخفاف، ومثلها الجوارب. وحديث كذلك القياس، القياس يقول ما الفرق بين الخف من الجلد والجورب من الصوف؟ كلاهما يستر القدم، كلاهما كان الصحابة يمسحون عليه، ثانيا لم يقصد الشرع الجلد، هل جاء نص على أن الخف فقط يكون من الجلد عن الله أو عن رسوله تحديد أن يكون من الجلد، خاصة على أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجوارب موجودة، يعني لم تكن الخفاف من الجلود، كانت من الجلود وكانت من الصوف وكانت من غيرها كذلك، وكانت من الخرق. بعض الصحابة كانوا يضعون خرق أيها الإخوة، خرقة، ويلف بها قدمه، كانوا يعتبرونه نوع من أنواع ماذا؟ الخف. فالصحيح هو عدم قصر جواز ماذا؟ المسح على الخف فقط. قوله صفيقين، اشترط المصنف هنا أن يكون صفيقا أي ساطرا ساترا للمفروض، وغير الصفيق لا يستر. والصحيح ماذا؟ عدم اشتراطه. قال ونحوهما أي مثلهما من كل ما يلبس على القدم، سواء كان خفا أو جوربا أو جرموقا، فإنه يجوز المسح عليه. وأما النعال أيها الإخوة، قالوا إذا كان يشق يعني نزعها إلا بيد ورجل ونحو ذلك وهي السبتية، فهذه يجوز المسح عليها، وأما غيرها قالوا فلا يجوز ماذا؟ المسح عليه. وثبت في حديث أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين، لكنهم أيها الإخوة قالوا إن النعل هنا ليس كل نعل، إنما هي النعل السبتية التي فيها مثل حبال هكذا، يعني تشد وتربط من الخلف وتكون ساترا لأغلب القدم، ولها قاعدة يعني مسطحة، هذه هي يعني النعال السبتية التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم أيها الإخوة من قال لا يمسح على النعل مطلقا، على النعل ماذا؟ مطلقا، لعدم اكتمالها واشتراطها أو اكتمال شروط المسح فيها. قال وعلى عمامة لرجل، شرع المصنف رحمه الله الآن في المسح على العمامة وأحكامها، والعمامة لها صور أيها الإخوة. قال وعلى عمامة لرجل، إما أن تكون العمامة لها ذؤابة، ذؤابة من الخلف، وإما أن تكون العمامة محنكة تدار من تحت الحنك كما تجدون أحيانا في أهل موريتانيا أو بعض أهل الصحراء، تجد إما أن يضع عمامة ويكون في يعني أسفل العمامة هكذا مثل خيط متدلي، هذا نوع من العمامة موجودة كانت، أو عمامة ولها ذؤابة تدار من تحت الحنك كما تجدون الجنجاويد أو تجدون بعض أهل الطوارئ ونحوهم، تجد عندهم هذه العمامة إلى الآن ذات الذؤابة، وإما أن تكون العمامة العادية التي يعرفها، والذؤابة هي التي توضع من الطرف. والدليل على أولا جواز المسح على الإمامة حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وحديث عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة. وذهب الجمهور أيها الإخوة أن المسح على العمامة دون الرأس لا يجزئ، بل لا بد أن يضيف إليه شيء من الرأس ثم المسح على العمامة. وأجابوا على الأحاد، نجيب عليهم بالتالي. أول الحديث المغيرة لم يذكر أيها الإخوة فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. ثانيا، لو كان المسح على الرأس مشترطا لما كان للمسح على العمامة معنى. ما السبب في أصلا جواز المسح على العمامة؟ هي الرخصة. فلو كان أنه لا بد أن يمسح برأسه أو بشيء من رأسه ثم على عمامته لنافى أن يكون هذا، أو نافى الرخصة الشرعية التي من أجلها شرعت أو أجيز المسح على العمامة. وقال القياس الصحيح أن يكتفى بالعمامة فقط. قال لرجل محنكة العمامة لرجل، قالوا فلو أن المرأة لبست العمامة هل لها شرعا أن تمسح أم لا؟ قالوا لا، ليس لها، لأن العمامة خاصة بالرجل، وأما المرأة فتمسح على الخمار، على الخمار. قالوا لرجل، اشترط المصنف هنا كونه رجل. ثانيا، أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. قال فلو عصبت المرأة رأسها وعمته فلا مسح فلا تمسح عليه. وكذلك لو لبس الرجل قمامة ولم تكن محنكة ولم تكن ذات ذؤابة قالوا فماذا؟ فقالوا فإنه لا يمسح عليه. طيب نحن سألناهم سؤال، قلنا لهم ما الدليل على هذا الأمر أن العمامة لابد أن تكون محنكة وذات ذؤابة؟ قالوا إن عمائم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم والعرب كانت مشهورة بأنها إما أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهذا هو رأيهم. والصحيح أيها الإخوة عدم اشتراط كون العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والسبب في ذلك أمرين. الأمر الأول، لم يرد دليل بتحديد أو اشتراط هذا الشرط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. ثانيا، العمامة يا إخوة كل ما يعم الرأس، وعلى ذلك كل ما صح أن يعم الرأس ويعني يشمله على ذلك ماذا؟ على ذلك يكون ماذا؟ يكون داخلا في الرأس. فهذه الغتر التي نضعها نحن هذه تعتبر من ماذا؟ من العمامة، ويجوز شرعا أن يمسح عليها. المسألة الثانية، هل يمسح على القلنسوة أم لا؟ القلنسوة أيها الإخوة هي تشبه الطاقية ولكنها كبيرة، ولكنها كبيرة ويشق نزعها. صح عن أنس وغيره في مصنف عبد الرزاق المسح عليها، وهي رواية عن أحمد، وذهب جمع من العلماء لعدم الجواز المسح عليها. ومشايخنا يقولون كانوا يفصلون، يقولون لو كانت الطاقية كبيرة بحيث تستوعب أغلب الرأس فقالوا لا بأس أن يمسح ماذا؟ لا بأس أن يمسح عليها، كما ترون طاقية بعض إخواننا جزاهم الله خير السودانيين أو بعض يعني الطواقي التي ترونهم مثل الذين يضعون في الأزهر أو مشايخ الأزهر أو بعض أنواع من الطواقي عند بعض الجنسيات العربية، قالوا هذه تستوعب أغلب الرأس فلا بأس من المسح عليها. أما لو كانت جزءا يسيرا مثل الشاب الطيب صاحبنا هذا، فهذه طاقيته عند هذا القول لا تعتبر ماذا؟ لا يمسح عليها. قالوا أنها لا تستوعب الرأس، نصف الرأس فقط. وحقيقة أخرى أنا لا دائما لا ألزم، يعني كما ذكرنا لكم لا ألزم بأرائنا أحد. قول من يقول على أن القلون سوى إن كانت كبيرة الحجم تستوعب الرأس فلا بأس من المسح عليها، هذا قول قوي جدا أو له وجه من القوة وأنا أميل إليه احترازا يخفى. الطواقي التي نلبسها هذه لا يعني لا تستوعب أغلب الرأس، على ذلك لا يمسح عليها. ثانيا، عضدوا كلامه ماذا؟ أنه لا يشق يعني لا يشق نزعها. العمامة ما السبب في كون العلماء يجيزون مسح عليها؟ في مشقة في نزعها واستخراجها، أما الطاقية يعني شلها على طول انتهى. واضح أم لا؟ قال وعلى خمر وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة وهو ما يغطى به الشيء، وخمار المرأة ما يغطى به رأسها. فإذا كان الخمار مرسلا مطلقا لا مدارا تحت الحلق قالوا فليس لها المسح لأنه لا مشقة في إزالته. وقد اختلف أهل العلم في جواز مسح المرأة على خمارها على قولين. قول الأول أنه لا يجزئ لأن الله أمرها بمسح الرأس، والأحاديث إنما جاءت بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته فهي خاصة للرجال. القول الثاني، يصح المسح لحديث أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها والنساء شقائق الرجال. وقد قال بعض العلماء لو كان على رأس المرأة ملبدا بحناء أو صبغة أو نحو ذلك قالوا فيجوز المسح عليه. يعني كل ما أحال الماء أن يصل إلى الرأس، مثل المرة كانت وضع حناء على رأسها ولا يمكن أن يصل وشق عليها أن تزيله، قالوا لا بأس أن تمسح على رأسها أو تمسح كذلك على خمارها لو شق عليها إزالة الخمار. في حدث أصغر، أي المسح أيها الإخوة مختص بالحدث الأصغر دون الحدث ماذا؟ الأكبر. وعلى ذلك فيجوز المسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونحو ذلك، ولكن من غائط وبول. فإذا أصابته جنازة أيها الإخوة جنابة أيها الإخوة وجب عليه شرعا أن ينزع ماذا؟ خفيه، ويبطل المسح بوجود ماذا؟ بوجود يعني الجنابة. أما لو كان عليه بول أو غائط أو نحو ذلك فلا، يستمر في مسحه. عرفني كيف؟ يغتسل ويتوضأ ويمسح على خفيه ولا إشكال. لكن لو وقعت منه جنابة وجب عليه شرعا خلع الخف، ويبدأ بغسل قدميه ثم يلبس الخف، ثم يبتدئ بعد ذلك مسحا جديدا أو توقيتا جديدا بمسحه على الخف. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة أيها الإخوة ما يشد به الكسر من الجروح ونحوها من الخرق والخشب، وسمي ذلك أيها الإخوة تفاؤلا بالجبر، أن العظم ينجبر فسميت ماذا؟ جبيرة. قال: والأصل في جواز المسح عليها قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجواز وكذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وصح عن ابن عمر عند البيهقي ولا مخالف له، وبه قال جماهير العلماء. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما حديث ذلك الرجل: إنما يكفيك أن تتيمم وأن تعصب على جرحك خرقة ثم تمسح عليها، الحديث في إسناده ماذا؟ ضعف. قوله: لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الكسر وما نوب عنه. فإذا تجاوز قدر الحاجة فلا يجوز المسح، بل يجب ماذا؟ بل يجب غسله. يعني أنت تمسح على قدر ماذا؟ على قدر الجبيرة، ما دونه يجب عليك شرعا أن تغسل. فأنت إذا كانت عندك جبيرة مثلا إلى نصف يعني يدك، عرفت كيف؟ والجزء الآخر من يدي إلى المرفق لا جبيرة فيها، أو كانت الجبيرة هنا في مفصل الكوع عندك أو مفصل الرسغ عندك هنا، قالوا ما دونه يجب عليك شرعا. والدليل على ذلك قالوا: إن خطاب الشرع توجه إليك بالوسع على هذا القدر، فدل على أن ما دونه يبقى على الأصل، وهو ماذا؟ أنه يغسل، أنه يغسل. قالوا: ولو في أكبر. لو هنا إشارة للخلاف، المسح الجبيرة والإخوة يختلف عن المسح على الخفين في عدة مسائل سنشير إليها إن شاء الله تعالى. السبب أيها الإخوة أن الجبيرة لا تتوقت بوقت، وكذلك تكون في الحدث الأصغر والأكبر. السبب أيها الإخوة أن الجبيرة تختلف عن الخف، في ماذا تختلف؟ كيف يمكن أن يمسح عليه؟
الخف يجب أن تمسح عليه بعد الطهارة، الجبيرة لا.
شو السبب أنه لا؟
في جرح يعني ولا كسر، ما أقدر أشيل ورقة. أما الخف أقدر أفتحه أي وقت بس هو
ضروري، لا يمكن استغناء
عنه. لا يمكن استغناء عنه. أولاً أيوة، الخف يختلف عن الجبيرة في كون أولاً الجبيرة يصعب نزعها أصلاً، بخلاف الخف ممكن أن ينزع. ثانيا الجنابة يوهق، لو قيل على أنها يعني ترتبط يعني الجبيرة مثلا ينتهي المسح عليها بالجنابة، لكان في ذلك مشقة على ماذا؟ الإنسان، خاصة أنه لا يعلم متى ستزول هذه الجبيرة ماذا عنه. فاختلفت الجبيرة عن ماذا؟ عن الخف، في كونها تطول ولا يعلم وقتها. فأنا لو وقت لي يوم وليلة، طيب الجبيرة تأخذ شهور أحيانا، تأخذ سنوات، كيف أنا أي ووقت أقول أنت الجبيرة أمسح بس يوم وليلة، الخف سهل لكن الجبيرة ستطول معها. وثانيا لو أنا قلت له إذا حصلت منك جنابة لابد أن تخلعها أو أن توقف المسح، شق عليه ماذا ذلك؟ لذلك العلماء قالوا أن مسح الجبيرة للضرورة بخلاف المسح فهو رخصة، والجبيرة تطول بخلاف المسح فله مدة. قال إلى حلها، أي إلى أن ينتهي المسح. متى ينتهي المسح على الجبيرة؟ إلى أن ينتهي وقت الجبر. فمتى زال السبب، خلاص فكيت الجبيرة أنت وأزلتها ولم يكن لك حاجة في المسح عليها، ينتهي المسح على الجبيرة. وإما أنك تشفى أو أنك ماذا تزيلها كاملة. وقد اختلف العلماء أيها الإخوة أصلا هل يجوز المسح على الجبيرة على قولين. القول الأول بجواز المسح عليها، واستدلوا يا الإخوة بالأحاديث أو استدلوا بالآيات وبالقواعد الشرعية. وأما الحديث الذي جاء بالمسح على الجبيرة فهذا ماذا ضعيف. القول الثاني والإخوة لا يجوز المسح على الجبيرة أو لا يمسح على الجبيرة لسببين. السبب الأول أن الأحاديث فيها ضعيفة، ثانيا لم يرد حديث واحد يثبت المسح على الجبيرة. على ذلك أصحاب هذا القول قلنا لهم إذا كان الجبيرة لا يمسح عليه طيب ماذا يفعل الإنسان؟ ما رأيكم؟ أنتم منعتم أن يمسح الجبيرة، طيب ماذا يفعل؟ نعم قالوا يتيمم، يتيمم. وهذه المسألة سنفصلها إن شاء الله في مبحث التيمم بتوسع الذي تتكلم عنه سيأتينا إن شاء الله. وهذا القول أيها الإخوة هو القول الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. أن الإنسان إما أن يتوضأ وإما أن يتوضأ ويمسح ما دلت الأدلة على مسحه، وإما أن يلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم. الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستخدمه لهذا العضو، ولا دليل يدل على جواز المسح عليه، فيلجأ الإنسان إلى التيمم وهذا الأقرب، والله تعالى أعلم. بعد كمال الطهارة، فلا يجوز له أن يمسح إلا بعد كمال الطهارة، وهذا يكون بعد غسل رجليه. يعني لا تمسح أول ما تلبس أو تغسل قدميك تمسح مباشرة، لا بد من اكتمال الطهارة بغسل القدمين أولين ثم لبسه. وعلى ذلك قالوا يلبس خفه ثم يغسل رجله اليسرى، أو يغسل رجله اليسرى ويلبس خفه فلا يجزئ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رخص المسافر 3 أيام بليالهن ومقيم يوم وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه بعد أن يمسح عليهما. وقول عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما، أي ماذا؟ الخفين وهما طاهرتين، أي ماذا؟ أي الرجلين. وذهب شيخ الإسلام تيمية أيها الإخوة لعدم اشتراط ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. أيها الإخوة أوضح مسألة اكتمال الطهارة ما معناها. معنى اكتمال الطهارة أيها الإخوة أن الإنسان يتوضأ وبعد ذلك يغسل قدميه وبعد ذلك يلبس ماذا؟ يلبس خفيه. فإذا لبس خفيه بعد ذلك، من أهل العلم من يرى على أنه له في نفس اللحظة أن يعني يمسح على خفيه، ومن أهل العلم من يرى أنه لا، يؤخر مسحه على خفيه إلى وقت ماذا؟ آخر. وإذا أخر المسح على الخفين فلبس الخفين أيها الإخوة، هنا تأتي مسألة اكتمال ماذا؟ الطهارة. بعض أهل العلم يرى أنه إذا لبس خفا واحدا ليس له أن يمسح، لا بد أن يلبس الخفين ثم بعد ذلك يشرع بماذا؟ بالمسح على الخفين. وشيخ الإسلام تيمية يقول لا، إذا لبس خفا واحدا في قدمه اليمنى فله أن يمسح عليه، وإذا لبس الخف في قدمه اليسرى فله ماذا؟ المسح عليه، لأنه أدخلهما وهما طاهرتين. هنا مسألة أيها الإخوة، شيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم يرون على أن كذلك العمائم اشترط أهل العلم اكتمال الطهارة في الخف، واختار شيخ ابن تيمية أن العمائم وكذلك الخمر والقلائس على الرأس لا يشترط فيها اكتمال الطهارة، لأن العمائم يكثر نزعها وخلعها وكذلك الجبيرة. قوله رحمه الله، أو خلونا نعم مسائل المسح والشك خلونا نبدأ بها في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.